بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أكون خدمتكم. طبعا اليوم آخر يوم أزاحمكم إن شاء الله، وهذا الدرس الأخير. بالحقيقة المواضيع اللي تبقت مواضيع كثيرة بعد أن أشرنا إلى أصول الدين المسيحي المهمة الثلاث: ألوهية المسيح والفداء والتثليث، التثليث والفداء. اليوم أكو ثلاث مواضيع أخرى، أنا ما أدري قد يسعفني الوقت أشير لنا. أعتقد أن ثلاث مواضيع أيضا مهمة جدا في معرفة المسيحية، واللي هي متمثلة باليوم بالمذاهب الثلاثة: الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. المسألة الأولى اللي تهمنا جدا في مسألة معرفة المسيحية، الله يحفظكم إن شاء الله، مسألة الشريعة. نعم إن شاء الله الساعة، إذا قدرت أكمل ساعة بإذن الله. بالنسبة للمسألة المهمة بعد ما تحدثنا عن أصول الدين المسيحي، هي مسألة الشريعة المسيحية. الشريعة المسيحية، لو أردنا أن نفهم المسيح عليه السلام، أولا هل جاء بشريعة جديدة؟ ثانيا هل هو نسخ شريعة موسى عليه السلام بالكامل؟ ثالثا هل هو جاء بشريعة قبل شريعة موسى ولكن أجرى إصلاحات في هذه الشريعة؟ هذه ثلاثة خيارات. الخيار الأول على أن المسيح عليه السلام جاء بشريعة جديدة، هذا خيار باطل، لأن كل الأنبياء ثم ما بعدهم مصدقا لما بين أيديهم. نعم أحيانا يكون تكملة، مثلا احنا في كثير من الشرائع اللي عندنا حتى في الاسلام الان، مثلا كثير من الشرائع التي هي ثابته في الاسلام ثابته في اليهوديه وحتى في المسيحيه. مثلا المحارم من الزواج، عندنا المحارم ال14 موجوده في المسيحيه اليوم باعتبار اخذوها من اليهوديه، وموجوده ايضا في اليهوديه. ولكن هناك بعض التشريعات الأخرى مثل الصوم، الصلاة، الزكاة، الحج وإلى ما ذلك، قد تكون هناك الخطوط العريضة موجودة ولكن في التفاصيل والجزئيات مختلفة. ولهذا المسيح عليه السلام ما جاء بشريعة جديدة ولكن جاء أكمل، يكمل شريعة موسى. اللي من الأخوة يرغب يقرأ باب التطويبات، أكو عندنا فصل من الخامس إلى الثامن في إنجيل متى، نسميها التطويبات لأن المسيح هناك عندما جلس مع الحواريين وتسمى الموعظة على الجبل، لعله أجمل ما موجود في الأناجيل الأربعة هو هذه الموعظة على الجبل التي عيسى عليه السلام يبين بشكل عام شريعته الجديدة. كان جالسين مع الحواريين وهو عيسى يبين، قال: أنا ما جئت لأنقض الناموس، الناموس يعني الشريعة، بل أنا جئت لأكمل. والحق أقول لكم إن من يغير ولو كلمة واحدة بهذا الناموس يعد صغيرا في ملكوت السماوات، ومن حفظ هذا الناموس وعمل به وأوصى الآخرين بالعمل به يعد كبيرا وعظيما في ملكوت السماوات. ملكوت السماوات هو اصطلاح لاهوتي عن الجنة في يوم القيامة. عندنا الحياة الأبدية اللي هي القيامة، وعندنا ملكوت السماوات بمعنى الجنة. ولهذا عيسى عليه السلام كان دائما يوصي الحواريين بضرورة التمسك بالشريعة والأحكام الشرعية التي جاء بها موسى عليه السلام، ولكن مع بعض التغييرات، وهذه التغييرات أحيانا كانت جوهرية بالنسبة للشريعة، لشريعة المسيح عليه السلام. خلي أقدم كم مثل يتضح المطلب. إحنا عندنا عيسى عليه السلام كان يقول، كان موسى يقول لا تزني، فإن من زنى يستوجب الحكم يقام عليه الحد. يقول وأنا أقول، شوف هذه التكملة والعمق في الشريعة المسيحية، من نظر إلى امرأة فاشتهاها فقد زنى بها في قلبه. يقول أنتم مو عبالكم الزنا فقط، النظر بشهوة إلى امرأة يعتبر أيضا زنا القلب. الله سبحانه وتعالى هذا أيضا راح يحاكم. أو مثلا عندنا كان يقول في الوصايا العشرة لا تقسم لا تحلف باسم الله باطلا. عيسى قال صحيح، ولكن أنا أقول، كان يقولون في موسى يقول لا تقسم باسم الله لا تحلف باسم الله باطلا، أما أنا فأقول لا تحلف باسم الله لا صادقا ولا باطلا، وليكن كلامكم نعم نعم أو لا فلا، وما زاد على ذلك فهو من الشيطان. فعيسى عليه السلام كان يقول الحلف بالله كاذب حرام، ولكن أبعد من هذا، أعمق من هذا، أصلا لا تحلف، أنت ما من حقك أن تحلف في كل صغيرة بسم الله. يقول خلي يكون كلامك نعم فعلت نعم ما فعلت لا، انتهى. لماذا تقسم؟ يقول وكل حلف كل قسم غير نعم نعم أو لا لا من الشيطان. ولهذا القرآن أيضا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. دائما كثير القسم باسم الله، وفي أحيان كثيرة يكون فيها بعض المخالفات. هاي نمونة ومن النماذج كثيرة جدا من الوصايا الذي كان عيسى عليه السلام يؤكد للحواريين على ضرورة التمسك بشريعة موسى عليه السلام. مثلا كان يقول للحواريين كل ما قال لكم علماء اليهود حول الحلال والحرام فاسمعوا لهم، ولكن مثل أفعالهم لا تفعلوا. يقول الفتاوى اللي كان يصدرها علماء اليهود حول الحلال والحرام في شريعة موسى إذا كانت مطابقة لشريعة موسى، يقول نعم هذه أيضا تمسكوا بها، ولكن لا تفعلوا مثل أفعالهم، لأن ذول علماء اليهود كانوا أناس حريصين جدا، وصفاتهم الكثيرة اللي مذكورة حتى بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن كذلك. ولهذا مسألة الشريعة مسألة مهمة جدا، لأنه العمل الصالح عندما يكون إنسان عنده إيمان يحتاج إلى عمل صالح، وهذا العمل الصالح تارة يكون أحكام تشريعية يلزم على الإنسان المؤمن العمل بها، مثل العبادات ومثل بعض المعاملات ومثل بعض الأمور القضاء، وأحيانا تكون بها مسألة أخلاقية. للأسف بعدما رفع عيسى إلى السماء أصبحت الشريعة السماوية المسيحية المتعالية المكملة لشريعة موسى ألقيت جانبا. وللأسف أيضا في نفس الوقت رأينا هناك انحراف كبير عن تعاليم المسيح في ضرورة صيانة الشريعة، حفظ الشريعة. وللأسف اليوم اللي نشوفه في العالم المسيحي هو عدم التزام بهذه الشريعة وهذه التعاليم. خل أضرب لكم مثل، احنا عندنا في الأناجيل عيسى عليه السلام في اليوم الثامن اختتن وفق الشريعة اليهودية، نص صريح عيسى عليه السلام ختنوه هم أم مريم وهم أبوه اللي رباه يوسف النجار، في اليوم الثامن اختتن. لماذا يختتن المسيح؟ لأن كان يهودي، أمه أيضا يهودية، أبوه اللي رباه أيضا يهودي يوسف النجار. يعني من أقول أبوه يعني الذي قام بعملية تربيته، وإلا هو ما عنده والد، ما عنده أب بمعنى الولادة، ولكن قاموا بعملية ختان عيسى وفق الشريعة الموسوية في اليوم الثامن. إحنا الآن كتشريع في المسيحية ما عدنا ختان. طيب، كان يفترض بالمسيحيين أن يلتزموا بما قاله المسيح عليه السلام في الإنجيل من ضرورة المحافظة على شريعة موسى، واللي هو طبقها عمليا. يعني عيسى عليه السلام في اليوم الثامن اختتن، ولكن للأسف اليوم المسيحية ما بها ختان كحكم شرعي. ليش؟ هذه أيضا كلها تعود إلى بولس، اللي هي شخصية حقيقة يحتاج إنسان أن يدرسها دراسة كلش معمقة. هذا الرجل اليهودي اللي ما شاف عيسى ولا لحظة واحدة، ولكن حسب قصة هداية الموجودة في سفر أعمال الرسول في القسم الثاني، شاؤول بولس أصبح هو اللي يسموه الإناء المصطفى، باعتبار هو وإن لم يكن من الحواريين ولكنه أهم من الحواريين. بولس بعد هدايته كما ينقل على عجالة أصبح يدعو للوثنيين في اعتناق المسيحية، واستطاع من خلال دعوته وتبليغه وتأثيره بعض الوثنيين يدخلهم إلى المسيحية، ولكن الحواريين اللي يعقوب وأمثال يعقوب كانوا من الحواريين وكانوا رعاة كنيسة في أورشليم، سمعوا على أن بولس هؤلاء الذي يدعونهم من الوثنيين للدخول إلى المسيحية ما يأمرهم بالختان، فأرسلوا على بولس، وأول مجمع عقد للمسيحية ولكن مو مسكوني، مجمع محلي في سنة 45 في أورشليم بعد 15 سنة من رفع المسيح. هناك جلسوا وتباحثوا. أول سؤال طرح على بولس: بولس أنت لماذا لا تلتزم بشريعة اليهود؟ والشوية الشريعة التي أمرنا المسيح أن نلتزم بها. قال كيف؟ قال سمعنا بأنك تدعو إلى المسيحية أناس من الوثنيين ثم تقول لهم ليس عليكم فريضة واجب الختان. قال نعم. قال وماذا ينفع الختان؟ هنا بدأت تغيير في شريعة المسيح. بولس قال أنتم هؤلاء إذا دعيناهم إلى الإيمان بالمسيح هل يبررهم الختان أم الإيمان؟ بعضهم قالوا الإيمان مع الختان باعتبار عمل صالح. قال وإذا رفضوا الختان أدخلهم بالمسيحية لو ما أدخلهم؟ هنا قسموا إلى قسمين، فأصبح القسم الأكثر يقول يجب أن يختتنوا ومن ثم يصيروا مسيحيين. بعضهم أيدوا بولس، قال هسه حتى إذا ما اختتنوا بلا ختان إذا أصبحوا مسيحيين فالأمر جيد. أول تحريف في الشريعة المسيحية كانت على يد بولس عندما دعا هؤلاء الوثنيين واعتنقوا المسيحية ورفع الختان عنهم. أنا دائما أتمازح أقولهم المسيح اللي هو ابن الله والله المتجسد كما يقولون اختتن، ولكن هذا البابا الآن اللي عندنا ما يختتن تبعا لبولس. وسبق وأن قلت لكم كان هناك كاتبة اسمها باربارا براون، هذه الأمريكية التي اعتنقت الإسلام، كتبت كتاب نظرة عن قرب في المسيحية،
قال بحق نستطيع أن نقول أن المسيحية اليوم هي البوليسية وليست المسيحية، لأن المسيح أمر بشيء، كانت تعاليم شيء، ثم يأتي شخص مثل بولس ويغير هذه التعاليم. طبعا هذا التغيير الأول، ولكن بولس ما توقف عند هذا التغيير، شيئا فشيئا بدل شريعة اليهود كلها إلى شريعة المحبة، وأصبح يقول تبرير الإيمان والنجاة الأخروي لا يتوقف على أعمال الشريعة، بل على الإيمان بالمسيح وبتعاليم المسيح وبأن بشخص المسيح، وجعل الشريعة التي هي أعمال وتكاليف للمؤمنين جعلها شريعة قلبية وهي شريعة المحبة. قال تكفينا الإيمان بالمسيح للنجاة الأخروي، ولا حاجة لنا الآن في أي تشريع آخر. وللأسف اليوم الكنائس الثلاث، حتى الأرثوذكسية مع محافظتها على كثير من الطقوس والشعائر اللي هي شعائر غير تعبدية، يعني إحنا الآن نصلي باليوم ثلاث صلوات، أو الآن أغلبهم صلاتين باعتبار الصبح بالليل، ولكن هو المكتوب ثلاث صلوات عليهم كاليهود. ولكن لو سألنا أي كاهن، أنا ما أحب أصلي، أدخل جهنم؟ يقول له لا، ولكن لو تصلي أفضل، تقوي علاقتك مع المسيح، يجب أن تصلي. هذا اللي يجب أن نصلي، حكم شرعي، يعني أنا إذا ما صليت في اليوم الصلاة أقضيها ما أقضيها الله يدخلني جهنم؟ يقول لا، أنت يكفيك بأن الإيمان بأن المسيح هو ابن الله الفادي، هذا الإيمان بحد ذاته كافي لأن يجعلك تنجو في الآخرة. ولهذا إحنا عندنا الصلاة مو واجبة، حتى الصوم اللي هو الصوم الكبير 40 يوم أو 50 يوم اللي الآن أصبح، لأنه هو 40 نسبة إلى المسيح. المسيح في الأناجيل في إنجيل متى في بداية دعوته صام 40 يوم، صام وأربعين يوم يقال كل شيء ما أكل، ولكن الآن النصارى يصومون صوم الكبير، ولكن مو بشكل وجوبي، مو واجب. واحد ما يصوم يدخل جهنم؟ قالوا لا، لا ما يدخل جهنم، لأنه إحنا ما عندنا شريعة عملية، عندنا شريعة القلب، شريعة المحبة وهي شريعة الإيمان. نعم هناك بعض الأحكام المرتبطة ببعض الأمور يسموها الشريعة الأدبية أو الأخلاقية، هذه على الإنسان أن يلتزم بها. وضربت مثال أنا على مسألة الزواج، الآن لو سألنا مسيحي هل يجوز واحد يتزوج من أمه، عمته، خالته، أخته، بنت أخوه، بنته، كل ذني محرمات، نقول إذا ماكو شريعة إذا هذا التحريم في هذا الزواج من هذه العدد من النساء. ليش؟ هم ماخذيها من اليهود ويقولون هذه شريعة أخلاقية، الأخلاق ما تسمح فيه، حين هو تشريع. الآن عندنا المحرمات اللي هي موجودة من الزواج عندهم في المسيحية نفس اللي موجودة في اليهودية، هم يسموها هذه الشريعة الأدبية أو الشريعة الأخلاقية. ولهذا مثلا الزنا جائز؟ يقولون لا 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 لا، الزنا غير جائز. نقول لهم هذا الجواز وعدم الجواز شرعي أم أخلاقي؟ يقولون أخلاقي ولكن عليه عقوبة، يعني يسموها الشريعة الأخلاقية أو الأدبية. وعدهم جملة من هذه المسائل التشريعية الأخلاقية الأدبية التي يلتزمون بها، ولكن كتشريع عبادي صوم صلاة زك حتى الحج، لأن أنتم تعرفون لا اليهود ولا النصارى يحجون إلى مكة. هذا ما أدري هذا صوتي لو مو صوتي، هاي مو من عندي طرح. الآن اليهود والنصارى ما يحجون إلى مكة، بل هو الحج عندهم زيارة. الآن مثلا الحج النصارى اليوم هو الذهاب إلى كنيسة الميلاد وكنيسة القيامة، الليلة باكر كريسمس يعني السنة الميلادية قبل كم يوم كانت ولادة المسيح، هم يسوون القداس الكبير في كنيسة الميلاد، وفي الشهر الرابع عند صلب المسيح في العيد الكبير يسوون قداس القيامة، قيامة المسيح من الأموات في كنيسة القيامة. ولكن هذا القداس وهذه الطقوس التي يجرونها مو واجبة، كل مسيحي يجب أن يصلي باليوم 3 مرات، لا لا ما عندنا هكذا وجوب. نعم من الأفضل على المسيحي أن يقوي صلته بالله من خلال الصلاة والسهر، ولكن إذا ما فعلت هذا الإيمان اللي تملك بأن المسيح هو ابن الله الفادي هذا يكفيك للنجاة. وهذه الفكرة أول ما طرحها هو بولس. وللأسف اليوم جميع الفرق المسيحية مع اختلاف في الشدة والضعف في التمسك وعدم التمسك الآن ما يعتقدون بأن الصوم والصلاة، حتى الآن تتدري لحم الخنزير عندنا في اليهودية من المحرمات الأكيدة، الآن حتى هذا لحم الخنزير هم يأكلون لحم الخنزير مع أنه محرم، وحتى في الأناجيل عندنا، ولكن مع هذا هم الآن يتناولون لحم الخنزير اللي هو محرم حتى عند اليهود وحسب الأناجيل. فالمسألة الأولى المهمة أنه ما أصاب المسيحية من تحريف في باب الشريعة الذي فتح الباب لهذا التحريف للأسف هو بولس، ومن خلال رفع عملية الختان على الوثنيين الذين يعتنقون المسيحية. طبعا في هذه المجمع أورشليم في سنة 45 اللي ذكر سفر أعمال الرسل قالوا طيب، بقية الحواريين عندما ناقشوا بولس قالوا طيب ولكن يجب أن يلتزموا بعد، لا يزنون، لا يأكلون النجس، لا يأكلون خنزير، وافقوا. ولكن الآن شيئا فشيئا رفعت هذه التعاليم والأحكام الشرعية من الدين المسيحي، وبقيت الشريعة الأدبية الأخلاقية هي الشريعة الوحيدة الموجودة الآن في الديانة المسيحية، وهذا أكبر تحريف لدين المسيح. طبعا التحريفات العقدية باعتبار أن المسيح ابن الله وهو الله والتثليث والفداء، هذه في الجانب العقدي هي الشرك بالله وكفر بالله، والله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم كفار في هذه العقيدة كما ذكرت سابقا. ولكن التحريف الذي أصاب المسيحية اليوم في أكثر مسألة هي مسألة رفع الأحكام التشريعية بالخصوص التعبدية، وإلا الآن صيغ الزواج اللي عندنا في المسيحية اليوم هي صيغة شرعية تقريبا. نقولهم هل يجوز أن واحد ما يتزوج صيغة شرعية كنسية؟ قالوا هذا زواج مدني، إحنا الزواج المدني ما قبله، يجب أن يكون زواج مبارك من قبل درجة كهنوتية، وبالأخص قس وما فوق. الآن حتى الشماس ما يسمحوا له في أغلب الأحيان بأن يقوم بعملية التزويج الشرعي باعتباره ما وصل إلى رتبة القيس، ولكن بقية الأحكام الأخرى للأسف الآن ما عندها. ولهذا ترى النصارى اليوم بشكل وجوب عليهم أحكام الصوم والصلاة والزكاة والحج وإلى آخره غير موجودة، بخلاف اليهودية اللي إلى يومنا هذا ملتزمين بالأحكام الشرعية التي هي موجودة في التوراة وفي التلمود. وحقيقة هذا أيضا من المسائل اللي للأسف الآن بعضهم من المسلمين، واحدة من أسباب مثلا اعتناقهم للمسيحية أحيانا أو انبهارهم وإعجابهم بالمسيحية، قالوا المسيحية ما بها مثل أحكام الإسلام، لازم تصلي، لازم تصوم، لازم تحج، لازم تزكي، لازم قالوا ديانة مريحة كما هم يدعون، ولكن هم جاهلين على أن أشرف نعمة الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان هي الشريعة، إذ لولا الشريعة وأحكام الشريعة لكان من الصعب جدا بل من المستحيل أن يصل الإنسان إلى كماله، على اعتبار أن التشريعات والأحكام والتكاليف التي جعلها الله فيها مصالح ومفاسد للإنسان، عندما يأمرنا بعدم شرب الخمر، وعندما يأمرنا بعدم أكل لحم الخنزير، وعندما يأمرنا بوجوب أداء الصلاة بهذه الكيفية والصوم، هذه كلها فيها مصالح إذا كانت فيها وجوب العمل، ومفاسد إذا كان فيها وجوب الترك. ولكن للأسف اليوم النصارى تركوا هذه أعمال الشريعة، مع أن المسيح في إنجيل متى في الباب الخامس الآية 17 وصى على ضرورة الاحتفاظ بالشريعة وأحكام الشريعة، وأن لا يجوز لأي إنسان أن يغير أي حكم من أحكام الشريعة، ولكن مع هذا بولس غير هذا الحكم. والعجيب الآن عندما نقرأ هذه النصوص من الأناجيل للقساوسة ونقول هكذا عيسى فعل والتزم، كان في صلاة، الآن لو تشوفون الصلاة اللي إحنا موجودة في الأناجيل في إنجيل لوقا، في عندما أرادوا أن يلقوا القبض عليه كان يسجد ونصان يضع جبينه على الأرض، شلون إحنا نسجد؟ كان في نفس النوع من السجود كان المسيح يصلي. ولكن للأسف إحنا الآن هذه الصلاة اللي إحنا نصليها واللي تشوفوها أحيانا في الكنائس بعيدة كل البعد عن الصلاة اللي كان المسيح يصليها عليه السلام، ولهذا تركوا هذا التشريع. وأنا ما أدري صوتي مسموع أخواني لو لا، بس دا أحكي روحي أخواني، أنا صوتي مسموع. خب الحمد لله، مو كل مرة يدخل واحد أنا عبالي صوتي يروح. نعم فللأسف الآن التشريعات اللي هي موجودة هي تشريعات أبدية أدبية وأخلاقية فقط، وهم يعتقدون بأن الإيمان كافي للنجاة الأخروي، وهذا أمر عيسى عليه السلام في الأناجيل. وانقطعت سلسلة أفكاري، أنه لو قلنا لهم أيها النصارى هذه النصوص موجودة في الأناجيل في إنجيل متى والمسيح يؤكد على ضرورة الحفاظ على الشريعة، قالوا نعم هذه النصوص والمسيح كان يلتزم بالشريعة قبل عملية الفداء، ولكن بعد عملية الفداء لسنا بحاجة إلى هذه الأحكام التشريعية التي يسميها بولس لعنة، يقول الشريعة لعنة. طبعا هو هذا البحث جدا طويل، أنا بعد أكثر من هذا ما أتناوله، ولكن اللي يحب أيضا يراجع موجود في كتابي هبة السماء، أنا في 10-15 صفحة ذكرت عن شريعة المسيح وكيف تم عملية التغيير في هذه الشريعة. طيب هذا الموضوع الأول. طبعا إحنا عندنا أسرار الكنيسة السبعة اللي الآن بعد ما أظن نستطيع أن نتناولها، اللي هي غسل التعميد، اللي إحنا الآن ما يكون المسيح مسيحي إلا بغسل التعميد، يأتون بالطفل طبعا خاصة الكاثوليك والأرثوذكس، يجب أن يكون طفل في بدايته يعمد باسم الأب والابن والروح القدس، الآن البروتستانت يجوزون على أن يكون التعميد مو بالضرورة يكون في سن الطفولة، بل عندما يبلغ سن 13-15 سنة يتم عملية التعميد، ولكن غسل التعميد بلا تشبيه هو كالشهادتين عند المسلمين. يعني أي واحد ما يقوم بعملية غسل التعميد ما يعتبره مسيحي أيا كان، ولهذا هي بمثابة الشهادتين. طبعا احنا عندنا التثبيت، عندنا التناول، عندنا بعد ذلك الدرجات الكهنوتية، عندنا الزواج، وعندنا الأسرار السبعة اللي هي موجودة، الإفخارستيا اللي هو يسمون عشاء الرباني، إذا تشوفون بالتلفزيون أحيانا القسي وكل بسكويتة صغيرة بعد القداس، بعد الاعتراف ناخذ التناول، هو هذا الإفخارستيا يسموه العشاء الرباني، اللي هو بمثابة بسكويت، لأن المسيح في ليلة القبض عليه كسر الخبز وأعطى للحواريين، قالوا كلوا هذا جسمي، وأعطاهم قليل من النبيذ ومن الخمر، قال اشربوا هذا دمي، من أكل من جسدي وشرب من دمي لا يدخل إلى جهنم. والآن إلى الآن يوكلوهم هذا البسكت الصغير، اللي باعتبار ماكو ما يقدرون يكسرون خبز ويوزعون هاي الآلاف مئات الآلاف، نوع من البسكويت صغير، ويكون يقرأ عليه القس فيصير مبارك ويسلمه باعتباره هذا الأفخارستيا. ولهذا الأسرار السبعة هي أعمال ظاهرية، ولكن في كل واحدة منها بها سر من الأسرار. أيضا موجودة، أنا اللي شوف كتاب هبة السماء ذكرت في هذه الأسرار، وعندي كتاب اسمه دروس في المسيحية أيضا ذكرت فيها هذه الأسرار بشيء من التفصيل. خب، هذا الموضوع الأول. خماده واختكم أنا زين. الموضوع الثاني أيضا على عجالة أيضا أبحث فيه، هي مسألة آخر الزمان في المسيحية. موضوع جدا مهم وجدا حيوي، موضوع آخر الزمان والمنجي ومجيء المنجي في آخر الزمان، كلش موضوع مهم ومن الاعتقادات. الله يحفظكم أستاذ أحمد، ممنون. ومن الاعتقادات الرئيسية المهمة، وأن لم تكن من أصول الدين المسيحي الأساسية مثل ألوهية المسيح والتثليث والفداء، ولكنها عقيدة مهمة جدا. طبعا عند اليهود أيضا موسى ابن ميمون في الأصول 13 عندما ذكرها للديانة اليهودية، واحدة من الأصول المهمة في هذا الأصول 13، وهو الأصل 12، الإيمان بضرورة مجيء المسيح في آخر الزمان. طبعا هم يسمون مشيحة أو المسيح، لأن هم كانوا اليهود يعتقدون بأن المسيح عيسى بن مريم والعياذ بالله هو مسيح كاذب، فهم ينتظرون المسيح يأتي في آخر الزمان، لأنه لحد الآن ما أجى. اليهود ينتظرون النبي الموعودون به في آخر الزمان، وأنا هاي الأسئلة بعدين إن شاء الله أنا أجاوبها، مو صحيح آخر المحاضرة لو هسه تردون أجاوب آخر المحاضرة، نعم واحد واحد إن شاء الله من الأسئلة أجاوب بإذن الله. اليهود ينتظرون النبي في آخر الزمان، وينتظرون المسيح المشيح أو المنجي الذي سيأتي في آخر الزمان، وعندهم تفاصيل في علامات الظهور وما يأتي بعد الظهور وماذا يفعل وكيف تكون دولة يهود الكبرى، استعادة دولة يهود الكبرى من الفرات إلى النيل وإلى آخره من المسائل، أيضا مذكورة أنا عندي مقالة فيها في كتاب وكراس في مؤسسة الدليل المنجي في الأديان السماوية. ولكن ما يهمني أنه النصارى اليوم يعتقدون لو بقيت من الدنيا ساعة لا تنتهي هذه الدنيا ولا تكون القيامة إلا بعد مجيء المسيح. طبعا هاي التسمية، هذه العقيدة نسميها الرجاء المبارك أو المجيء الثاني للمسيح. هم يعتقدون عندما رفع المسيح إلى السماء في سفر أعمال الرسل، طبعا عملية رفع المسيح إلى السماء أيضا عملية جدا مبهرة وحقيقة شيء جدا يقال في سفر أعمال الرسول. أعمال الرسل جاءت غيمة سحابة نزلت، صعد المسيح على هذه السحابة على هذه الغيمة وابتعد عن أعين الحواريين وهم ينظرون إليه. المسيح حسب ما يقولون بعد قيامته، ولكن احنا نقول عيسى عليه السلام ما صلب، ما مات ولا دفن ولا قام ولكن ارتفع، نزلت غيمة، صعد على الغيمة، ذهب بعيد في السماء والحواريين ينظرون إليه بتعجب. تقول سفر أعمال الرسل، يقول لوقا كاتب سفر أعمال الرسل، فنزل إليهم رجلان في ثياب بيض، يعني اثنين من الملائكة، قال لهم، يعني الملائكة قالوا للحواريين، لماذا تنظرون؟ أرأيتم كيف ذهب المسيح في على غيمة؟ هكذا سيأتي في المجيء الثاني. وعيسى عليه السلام عندما يهبط حسب التصور المسيحي، هناك غيمة سحابة من السماء تأتي بعيسى عليه السلام فيهبط إلى الأرض، ولو لم تبقى إلا ساعة في هذه الدنيا، الله ما تكون القيامة ولا تكون الدينونة إلا بعد المجيء الثاني للمسيح. ولهذا كل المسيحيين الآن يعيشون على رجاء هذا الرجاء المبارك أن يلتقون بالمسيح في المجيء الثاني. طبعا ولهذا أنتم تسمعون في دائما في الأخبار أنهم دائما يوقتون سنة 2001 يجي، سنة 2012 يجي، 11 يجي، 2020 يجي، وكل سنة من السنين يخرجون بعض العرافة وبعض يعتقدون بأنها سنة مجيء المسيح عليه السلام والمجيء الثاني وسيهبط من السماء المسيح. طبعا احنا عندنا في سفر رؤيا يوحنا أو مكاشفة يوحنا، وهو السفر 27 من أسفار العهد الجديد، آخر سفر. طبعا لو تشوفون هذه الصور اللي يرسمها يوحنا إلى مجيء المسيح، صور كلش أيضا مشوقة، وبعضها طبعا رموز وفيها غموض كثير، ولكن الذي يستوقف حقيقة هناك في هذا السفر يذكر معركة هرمجدون، أنه ستكون معركة ثلثي سكان الكرة الأرضية سيفنون، يعني إحنا إذا 7.5 مليار 5 مليار من سكان الكرة الأرضية راح ينفنون ويبقون المختارين، ثم يأتي المسيح. طبعا احنا عندنا روايات قريبة من هذا المعنى على أن معركة هرمجدون، رسول الله في سفر في صحيح مسلم يقول لم يرى مثلها قط، بحيث لا يسير الرجال إلا على الرجال والخيل إلا على الخيل. عندنا بعض الروايات أن ثلثين من البشرية قبل المجيء الأخير، ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه ونزول المسيح، احنا أيضا في الروايات الإسلامية مسألة مجيء المسيح وهبوط المسيح في آخر الزمان عند ظهور الإمام، روايات فيها كثيرة جدا عد الفريقين على أن المسيح سيأتي بعد ظهور الإمام. وهي الرواية الشهيرة اللي عندنا موجودة عندما الإمام صلوات ربي وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه سيظهر، سيصلي في بيت المقدس، يهبط المسيح فيريد أن يعود القهقرة لكي المسيح يؤم، فيضع يده على كتفه فيقول إن الصلاة أقيمت لك، فيصلي المسيح خلف الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا هذه العقيدة تختلف بعض أوصافها بعض جزئياتها من مذهب إلى آخر، مثل الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، ولكنهم يجمعون على ضرورة المجيء الثاني للمسيح، يعني مثل المسلمين الفرق الإسلامية ضرورة عندنا مسألة ظهور الإمام المهدي في آخر الزمان، إلا ابن تيمية عند، ولكن أغلب علماء السنة والشيعة يعتقدون أن هذا وعد الله وهو وعد حق، والروايات المستفيضة اللي توصل إلى التواتر المعنوي، بل بعضهم يقول تواتر لفظي، أنه في آخر الزمان يجب أن يظهر الإمام المهدي، مع الاختلاف في التفاصيل واتفاقهم على أنه سيكون من ولد فاطمة. فرق السنة والشيعة، إحنا على أن الإمام سيكون من ولد فاطمة، والاختلاف نحن نقول ولد وهو يعيش بين ظهرانينا، هم يقولون لم يولد. كذلك في تفاصيل المجيء الثاني والرجاء المبارك للمجيء الثاني للمسيح في آخر الزمان، أيضا الأمر كذلك، كعقيدة جميع الفرق المسيحية تؤمن بها، مع اختلاف في التفاصيل في هذه العقيدة. خب، هذا المطلب الثاني أنا حبيت أبينه. ومطلب أخير بخمس دقائق أقوله، وأستمع إلى أسئلتكم إن شاء الله، وأحاول أجاوب عليها واحد واحد، وتعبتكم هم من أنتم، وراح يصير وقت صلاة عندنا. المسألة الثالثة المهمة، للأسف إحنا في سورة الصف الآية رقم 6، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. والله سبحانه وتعالى طبعا ذكر في كثير من الآيات على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف بالنسبة لهم، ولكن مع هذا للأسف هم ما يؤمنون. عندما جاء النبي الخاتم ما آمنوا به. لو سألنا النصارى هل هناك الآن بشارات بالنبي الخاتم؟ أسف، التوراة احنا عندنا تقريبا أكثر من 100 بشارة، عندنا أكثر من 100 بشارة بالنبي في التوراة والإنجيل، بعضهم أكثر وصلها، يعني اللي يريد يتابع هواية عندنا، مثلا كتاب بشائر الأسفار بمحمد وآله الأطهار تقريبا مصطفى مير مصطفى تقريبا أكثر من 100 بشارة، وأغلب علمائنا أشاروا إلى هذه البشارات الموجودة. ولكن أنا اللي يهمني أنه في الأناجيل الأربعة التي هي موجودة بين أيدينا، هل نستطيع أن نثبت بأن المسيح بشر بالنبي الخاتم أو لا؟ طبعا إحنا النصوص الموجودة في إنجيل يوحنا حصرا، 4 نصوص أو 5 موجودة في إنجيل يوحنا، من خلال هذه النصوص نستطيع أن نثبت بأن المراد منها رسول الله. ولكن هناك مشكلة جدا عويصة في إثبات هذه المسألة بشكل علمي كامل. طبعا سياق الآيات الموجودة في هذه النصوص في إنجيل يوحنا تميل كفتها على أنها هي البشارة بالنبي الخاتم. واللي يحب يراجع سماحة الشيخ الله يحفظه الشيخ أستاذي الشيخ جعفر سبحاني، اللي أتشرف أنه كان أستاذي وتلمذت على يديه، عنده كتاب اسمه أحمد موعود إنجيل، هو في هذا الكتاب يتناول حصران النصوص الواردة في الإنجيل حول البشارة بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هي تبقى المشكلة أن المسيح عليه السلام كان يتكلم الآرامية، وهي اللغة التي كانت سائدة في فلسطين آنذاك. طبعا هو كان يجيد العبرانية وكان يجيد اليونانية أيضا، باعتبار كان يستشهد بالنصوص الموجودة في العهد القديم باللغة اليونانية المترجمة، يسموها الترجمة السبعينية، فهو كان يجيد العبرانية ويجيد اليونانية، ولكن يتكلم الآرامية باعتبار هي كانت اللغة السائدة في فلسطين في زمانه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فهو كان يتكلم الآرامية. فإذا بشر بالنبي باسم النبي حتما تكون البشارة باللغة الآرامية. طيب، والأناجيل إنما كتبت باللغة اليونانية، بالخصوص إنجيل يوحنا، باعتبار إنجيل يوحنا كتب أواخر القرن الأول الميلادي، يعني 70-80-90 سنة بعد رفع المسيح إلى السماء، وكتب باللغة اليونانية، وكان يفترض بإنجيل يوحنا إذا وصلنا في الاسم علم من المسيح كان يفترض أنه ما يترجمه، ولكنه للأسف ما التزم بهذا المسألة وترجم هذا اللفظ باراكليتوس أو باريكليتوس، إذا باراكليتوس بمعنى المعزي وإذا باريكليتوس بمعنى كثير الحمد. واللي يحب يتابع هذه المسألة هناك قصص جميلة حول هذه المسألة أيضا في قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار ومحاورته مع ذاك البروفيسور الإيطالي في اللغة اليونانية القديمة، اللي يحب يراجع موجود في كتاب قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار، جميل جدا في مسألة باراكليتوس أو باريكليتوس. ونحن نؤمن ونعلم بأن هناك بشارات، وهذا ما جاء في إنجيل يوحنا هي بشارات حقيقية من المسيح حول البشارة بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قبل أن أختم أيضا أن أفكر بأن المسيح أو المسيحية مخصوصا الكاثوليكيين يعتقدون بأن المسيح له وصي وخليفة، وخليفته هو بطرس، والآن الفاتيكان البابا اللي هو جالس على الكرسي تحت هذا الكرسي في الزيرزمين في السرداب يوجد قبر بطرس، وهو يقول أنا خليفة خليفة المسيح باعتبار أن بطرس هو خليفة المسيح. وهذه الخلافة والوصايا أيضا موجودة في التوراة ولجميع الأنبياء، موجودة في التوراة وفي الإنجيل بشكل واضح كما هي موجودة في الإسلام. خب تعبتم حتما ها؟ هسه أنا خل أقرأ الرسائل، أريد أشوف الرسائل شلونها. زين شلون أقرأ الرسائل؟ ما أدري هنا ما أدري. خب هسه ظاهرا طلعت الأسئلة، خلي أشوف بلا زحمة. تشرفني. السؤال الأول، نقترح من جناب الدكتور أن يجمع هذه المشتركات لأن تؤكد على وحدة الدين الإلهي. نعم أنا إذا الله وفقني عندي كتاب، طبعا عندي كتاب قبل 12 سنة طبع، الأخوة أظنه أغلبهم اللي دارسين في إيران درسوا دروس في القرآن والعهدين، هاي المشتركات التوحيد المعاد النبوة حتى العبادات الصوم الصلاة التشريع وإلى ذلك كلها جمعتها في كتاب درسي لمرحلة الماجستير اسمه الدروس في القرآن والعهدين، وهو موجود اللي حب يستطيع أن يقتنيه. ما هو السر في سكوت المسيحيين عن التحقيق في الدين المسيحي إن كانوا يعرفون بالتحريف وما يؤمنون بالتحريف وما يعتقدون بأن دينهم قد حرف؟ بالعكس هم يدافعون عن لآخر نفس عن هذا الدين باعتبار هم ما يعتقدون بأنه قد حرفت لا عقائدا لا تشريعا ولا إلى آخره، بل هم يعتقدون أن ما وصل إليهم وما يملكونه من عقائد وأحكام وتشريعات الآن بين أيديهم هي الدين المسيحي الحق. وللأسف دائما الإنسان إذا ما يعرف بمرضه ما يروح يعالج نفسه، ولكن متى يروح يعالج؟ عندما يعرف بأنه مريض. ولهذا المسيحيين اليوم ما يعرفون بأنه محرف دينهم بل يعتقدون هو الدين الحق، ولهذا هم متمسكين به. هل عدم امتلاك المسيحية كتابا سماويا حرفيا ساعد على انحرافها سريعا وبهذا الحجم؟ نعم بالحقيقة، واحدة من المشكلات اللي كانت تعاني من عند المسيحية أن المسيح ما كتب التعاليم ولا أوصى الحواريين بكتابتها، ولكن هذا الذي بين أيدينا من رسائل كما ذكرت 4 أناجيل سفر أعمال رسولان الرسول 21 رسالة ومكاشفة يوحنا هي كلها كتبت بأيدي أناس هم يعتقدون كتبت بإلهام ووحي إلهي، ولكن دون إثبات خط القتاد ولعدم وجود كتاب ممكن أن يعتمدون عليه بشكل كبير صار هذا الانحراف. نعم أنا أؤيد هذا الكلام. هل يمكن تحديد بداية التحريف الكبير في المسيحية مثلا بعد رفع النبي نبي الله عيسى؟ طبعا التحريف ما بيبدأ بين ليلة وضحاها، يعني بعدما رفع إلى المسيح هو شكد كان عنده 72 تلميذ 12 منهم حواريين، واحد تم الخائن يهوذا الإسخريوطي 11 تلميذ بقى عنده، هؤلاء التلاميذ انتشروا أيضا مخافة أن يقتلوهم الرومان واليهود، ولهذا بدأت التعاليم المسيح تنتشر بشكل فردي مع أنه في بداية أمرهم حاولوا بشكل جماعي أن يعملون، ولكن بعد ذلك تفرقوا كل واحد إلى منطقة وبدأوا ينشرون هذه التعاليم. ولكن هذه التعاليم للأسف ما تم حفظها بشكل صحيح، ولهذا لصقت على المسيح تهم مثل كونه ابن الله وهو الله، ومسألة الفداء والتفتيث وهو كلها منها براء. حقيقة لو الإنسان يشوف هذا المسيح عليه السلام إن شاء الله بعد هبوطه ومجيء الثاني بعد ظهور الإمام، سيجد النصارى كل هذه الاعتقادات باطلة ولم يقل بها المسيح إطلاقا. هل كانت هناك محاولات للتصحيح بعد التحريف التشريعي في القرون الأولى؟ نعم، كان هناك بعض العلماء بعض المؤمنين ما زالوا على اليهودية. الآن أرجوكم إذا صار عندكم وقت اقرأوا رسالة يعقوب. رسالة يعقوب، يعقوب يهودي ويهودي متطرف ثم آمن بالمسيح، ولكن لو تقرون الآن رسالة يعقوب الموجودة في العهد الجديد لحد الآن، النصارى طبعا ما يعيروا لها أهمية، لأنها تؤكد على ضرورة الإيمان والعمل الصالح، وأن العمل الصالح بمثابة الرأس للجسد بالنسبة للإيمان. ما ممكن أن يكون إيمان بلا عمل صالح، ولكن لليوم للأسف هم ما يلتزمون بهذه التعليمات، بل يلتزمون بما قاله بولس. متى بدأ نبوة عيسى عليه السلام عمرا، وكيف التوفيق بين صلب المسيح ودفنه وبين صعوده على الغيم للسماء في الديانة المسيحية؟ أول مرة عيسى كما موجود في الأناجيل وكما هي موجود في النصوص الإسلامية برسالته بدأت وعمره 30 سنة. نعم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. راجعوا العلامة الطباطبائي وبقية المفسرين، قال هو جعله نبي ولكنه ليس رسول مبعث، وإنما بعث كرسول وهو عمره 30 سنة. رفع إلى السماء 33 سنة، كل بعثة المسيح 3 سنوات. أما كيف التوفيق بين الصلب والمسيح، صلب المسيح ودفنه، أنا قلت في عملية الفداء هم يعتقدون صلب يوم الجمعة، يوم الجمعة ليلا دفن، مات عصرا دفن غروب، في اليوم الثالث يوم الأحد فجرا قام من القبر، والقصة قصة قيامة المسيح من القبر موجود. بعدما قام من القبر ما رفع إلى السماء، بقي 40 يوم يظهر للتلاميذ الحواريين ويتحدث معهم. بعد يوم 40 من قيامته حسب سفر أعمال الرسل رفع إلى السماء، ولهذا هو صلب مات دفن قام في اليوم الثالث وظهر لتلاميذه لمدة 40 يوم، وبعد اليوم 40 جاءت غيمة من السماء سحابة ورفع إلى السماء. فيما يخص آخر الزمان ومجيء المسيح، هل يعتقد المسيحيون بانتشار المسيحية واعتناق جميع العالم؟ لا، فيدخل الناس في المسيحية أفواجه؟ لا، هم للأسف ما عندهم هكذا اعتقاد، بل اعتقاد بالعكس عندهم المختارين الذي هم سيكونون مع المسيح، وبقية الناس سيقومون للدينونة، وكل من لم يؤمن بأن المسيح ابن الله الفادي، ابن الله الوحيد الفادي وهو يملك الطبيعة الإلهية، والعياذ بالله، سيدخل إلى جهنم حسب اعتقادهم. هل يعتبر المسيحون الإسلام دين بشر به النبي عيسى أو لا؟ يعتبرون من الأديان السماوية، طبعا هم ما يعتبرون من الأديان السماوية، ولا يعتقدون بأن النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين من الأنبياء لوجب عليهم أن يتبعوا، ولو كان يعتقدون بأنه نبي والقرآن وحي من الله لآمنوا بأن المسيح هو عبد الله، وكفر من قال أن المسيح هو الله، وقد كفر من قال أن الله الثالث 3. ولكن الآن في المجمع الفاتيكان الثاني الذي كان في سنة 1962 إلى 1965، هناك إشارات على أن المسلمون يعبدون الله، ولكن دون الإشارة على أن النبي الخاتم هو نبي حقيقي وأن الإسلام دين حق. أي كتاب ممكن تكرار اسم الكتاب؟ طبعا إذا كتاب عن البشارة بالنبي وآله اسمه بشائر الأسفار بمحمد وآله الأطهار، وإذا كان عن الشيخ جعفر سبحاني اسمه أحمد موعود إنجيل، وإذا كان عن البشارة باللغة اليونانية عن هذا اسمه قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار، فأنا ما أدري أي كتاب. وإذا كان كتبي فأنا عندي دروس في القرآن والعهدين أيضا فيها المشتركات بين الأديان الثلاثة، وعندي دروس في المسيحية خاص بالمسيحية، وكتابي هبة السماء حول التشريع موجودة. ما معنى بطرس وما هي مرتبته عند المسيحيين؟ بطرس يعني الصخرة. المسيح في الأناجيل هو الذي أطلق لقب بطرس على الشمعون الصفا، هو اسمه شمعون، هو الذي أطلق عليه اسمه بطرس، وقال على هذه الصخرة سأبني كنيستي باعتبار أنه الصخرة. والعجيب في الأمر في هذه الأناجيل يعتقد بأن وصي المسيح هذا خليفة بطرس هو معصوم، إذ يقول نصا في هذه الأناجيل التي بين أيدينا، يقول لبطرس: كل ما تربطه في الأرض يربط في السماء، وكل ما تحله في الأرض يحل في السماء. يعني أنت مشيئتك وما تفعل ستكون في السماء ممضية، وهذا يدل على عصمته. خب الأسئلة طولة، تخاف أنا أزاحمكم. هل يوجد مركز علمي فكري يقوم على التواصل مع المسيحيين في العالم؟ حيل جدا هواية عندنا، إحنا هنا في إيران مركزين أو ثلاث فقط مراكز لحوار الأديان، ودائما في السنة الأولى يعني في كل سنة عندنا 4-5 مؤتمرات دولية إحنا نسافر يومهم. أنا كنت في السويد وكنت في باريس وكنت في ألمانيا، يدعون إلى حوار أديان، وأحيانا في كثير من أحيان أيضا هم يجون. عندنا مراكز كثيرة حوار علمي فكري، ولكن دائما الحوار بين الأديان هو حوار طرشان، إذا ما كان يستند إلى قاعدة وأرضية ممكن أن نحتكم إليها إذا اختلفنا. يعني إذا واحد أطرش بذيك الزاوية واحد أطرش، هذا الأطرش يصيح عيسى ابن الله وعيسى الله، ذاك الأطرش ما يسمع لأن ما يؤمن بأن هذا الكلام صحيح. وعندنا هنا أطرش آخر يصيح عيسى عبد الله وعيسى ليس إله، ذاك ما يسمع. في الاعتقادات في التشريعات الحوار صعب جدا، إلا إذا وضعنا أسس وأرضية مشتركة نحتكم إليها إذا اختلفنا، وهو العقل. وعندما أقول العقل أقصد به الضرورة والبديهة العقلية أو البرهان العقلي القاطع بالمعنى باليقين بالمعنى الأخص الذي هو مطابق للواقع ولا يحتمل الخلاف. إذا إحنا وضعنا هذه الأرضية المشتركة للحوار ممكن أن نصل إلى نتيجة، ولكن هم ما يقبلون. الله يحفظكم. سؤال: إذا كان بطرس وصي عيسى يعني بطرس وصي الله، ألا يلزم منه أن يكون لله وصيين أو أنه وصي ابن الله؟ لا، هو عندما يقولون وصيموا بهذا المعنى اللي إحنا نفهمه، هو يقولون بأنه عيسى قال يا بطرس أنت الذي ترعى خرافي من بعدي، فباعتبار هو رأس الكنيسة بعد المسيح هو بطرس. طبعا هم يعتقدون عيسى هو ابن الله وهو الله، ولكن بطرس هو الذي يرعى الخراف والمؤمنين بعد المسيح. ولهذا احنا عندنا حتى موسى، لو تشوفون انتم موسى كيف يوصي الى يوشع بن نون، حقيقة لو اشيل هذا النص واقول لكم هذا غدير خم تصدقون؟ نفس عملية غدير خم 100%. يجيب يوشع بن نون قبل ما يموت موسى، الله يوصيه اجمع كل بني اسرائيل 600,000، هذا إلعازر ابن هارون والكهنة والرئاسة ورؤساء القوم، جيبهم الى الامام مباشر يقولون ما سمعنا الوصية، جيب يوشع بن نون خلي ايدك على يوشع بن نون واعتبر هذا وصي. وكذلك المسيحية، عيسى يجيب بطرس يقول له بطرس انت يقول له يا شمعون انت بطرس وانت صخرتي التي عليها سأبني كنيستي، ارعى خرافي انت من بعدي. وهذا كله يدل على أنه الوصي أمر من الله. خب أنا هم تعبت، أنتم هم تعبتم. عذرا آخر سؤال: إلى ما ترمز الكرات الحمر والصفراء في جار شجرة الميلاد؟ وروح أبويا كل شيء ما ترمز، إحنا بالبيت ما نخلي حمر وصفر، نخلي زرب وحمر وبيض، فهي ألوان ليست إلا ما ترمز إلى أي شيء. خب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أسألكم الدعاء في هذه ليلة الجمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.